الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 بعد 200 من كتاب صحيح مسلم، وهو الدرس 42 من كتاب الحج. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أي المقبور عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخريبة. الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري حين ذكر هذا الحديث قال: وعمرو بن سعيد لا من الصحابة ولا من الذين اتبعوهم بإحسان. عمرو بن سعيد بن العاص يذكرونه بالظلم والغشامة، كان واليا لمكة ثم ولي في عهد يزيد مكة والمدينة، وابتعث هذا الجيش وأمر عليه عمر بن الزبير ليقاتل أخاه عبد الله بن الزبير، وكان هذا عمر ظالما غاشما، ضرب كثيرا من أبناء الزبير وعذبهم، ثم قدم مكة فنزل بها وكان يصلي بالناس وأخوه عبد الله يصلي خلفه، وحاول في عبد الله بن الزبير أن يقيد ويرسل إلى الشام ولكنه أبى وقاتل هذا الجيش وانتصر عليه. وكانت هذه البعوث بعد 60. قوله: أذن لي أيها الأمير، فيه النصيحة للأمير وقول الحق مع التلطف. أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، ومن قال به خصم غيره وأفلجه. الغد من يوم الفتح أي ثاني أيام الفتح، حتى لا يستدل مستدل بما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إباحة مكة، وكان الفتح السنة 8 من الهجرة في رمضان. سمعته أذناي، تأكيد إتقان الحديث، ووعاه قلبي أي لم يكن هناك واسطة بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخشى من الزيادة والنقصان، وكنت مصغيا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحفظته وفهمته، وأبصرته عيناي حين تكلم به، يعني الحواس الثلاث: إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة، ثلاث حواس يقع بها الإدراك والعلم، أنه حمد الله وأثنى عليه. وهكذا الخطب يبدأ فيها بحمد الله والثناء عليه، والثناء هو تكرار الحمد. ثم قال: إن مكة حرمها الله أيام خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، وما جاء أن إبراهيم حرم مكة من باب إشاعة التحريم، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ذكر المؤمن لأن المؤمن هو الأطوع لله والحريص على امتثال أمر الله بخلاف غيره، أن يسفك بها دما بقتال وإلحاد، ولا يعضد بها شجرا يكسر ويستخدم، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم قد يأخذ اللفظ العام للحديث دون تمعن، كما هو حال الحجاج بن يوسف لما حدثه أنس بن مالك رضي الله عنه بقصة العرنيين، كره الصحابة تحديثه بهذا الحديث لأنه أصلا ظالم غاشم. فوجود مثل هذا الحديث يجرئه على المسلمين، ما يذهب ويطبقه في المنافقين أو الكافرين. فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، والأمر عائد إلى الله منعا وإذنا، وإنما أذن له فيها ساعة من النهار. وهذا تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الحجة، قولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم حتى لا يقول قائل هذا استنباط منك. وإنما أذن له فيها ساعة من النهار، ليس إذنا مطلقا حتى يقول أنا خليفة وأمير أقوم بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي إباحة محددة بوقت وزمن معين. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لا يجوز أن تنتهك حرمة الحرم. وليبلغ الشاهد الغائب تبليغ العلم، لأن بعض من يبلغه العلم يكون أفقه ممن حفظ العلم. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، لأنهم عرفوا من شدته وسطوته، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، يعني يقول دعك من هذا الحديث، أنا أعلم بمعنى هذا الأمر الذي أنا قادم عليه، وأنه يجوز لي أن أستحل من مكة ما استحله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وهذه الأحاديث فيها تحريم القتال في مكة، ويجوز بضوابطه الشرعية للمصلحة الشرعية، أي لا يعصمه، لا يعصم العاصي، ولا فارا بخربة هي فتح الخاء المعجمة وإسكان الراء، هذا هو المشهور، ويقال بضم الخاء أيضا، حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون، وأصلها سرقة الإبل، وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري إنها البلية. وقال الخليل هي الفساد في الدين من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا زهير بن حرب الواشعي، لا أبو خيثم النسائي، أبو خيثم النسائي وقد أكثر عنه مسلم. وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد، قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، لأن الوليد اشترط أن يصرح بالتحديث في شيخه وشيخ شيخه لأنه صاحب تدليس تسوية. حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، أي فيل أبرهة، وكان الفيل سلاح كبير، لأن الخيل كانت إذا رأت الفيل فرت منه، وربما يقوم عليه رجل له حربة، وربما يهدمون به الشيء الكبير. وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولم يكن في اليمن فيلة، إنما استجلب، وإلا الفيلة ما كانت في أرض العرب، إنما كانت في أرض العجم لأنها أكثر خضرة. قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه لن تحل أحدا كان قبلي، وإنها أحلت لساعة من النهار، وإنها لن تحل أحدا بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي لمن يعرفها الدهر، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني من قتل له قتيل متعمد عمد، إما أن يفدى وإما أن يقتل، وأما الخطأ فليس فيه إلا الدية أو العفو، وشبه العمد ليس فيه إلا الدية والعفو، لكن هذا المراد به قتيل العمد. هو مخير بين ثلاث: الدية، العفو، القصاص. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه شاهن هكذا، ليس بأبي شات، اسمه شاهن بالهاء، رجل من اليمن. فقام أبو شاهن رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي أبي شاهن. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة العلم، فيه الاستثناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم خلاء مكة، ثم قال: إلا الإذخر، فهو في حكم الاستثناء المتصل. فإذا قلت: والله لا أفعل، ثم أخذتك سعلة وقلت: إن شاء الله، استثنيت، أو ذكرك أحد. لأن سليمان عليه السلام لما قال: لأتين الليل 100 امرأة كل واحدة تحمل بغلام في سبيل الله، قال له الملك: قل إن شاء الله. لو قال إن شاء الله لكان ذلك الاستثناء نافعه. فهذه مسألة أصولية في هذا الباب. وهذا حديث عظيم ساقه المصنف لبيان فضيلة مكة، وأنها بلد آمن لا يجوز أن يتعرض لأهله ولا لقاطنيه ولا زليه. وفي هذه الأحاديث غير هذا من الأحكام، إنما هذه ذكرنا ما يتعلق بأحكام مكة فيها. وهناك كتب قد صنفت بين مطولة ومختصرة في بيان أحكام هذه المدينة المباركة والحرم الآمن، وهكذا بعضهم يدخل أحكام المدينة، بل قد جعلت أحكام لبعض المدن ليست محرمة كأحكام بغداد، أحكام القدس وبعض هذه الأحكام. وفي هذه الأحاديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، لم يتركهم في عمية، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان مبلغا دين الله. قال: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة، كما جاء النهي أيضا عن حمل السلاح يوم العيد بلا حاجة، وإذا حمل في أماكن الاجتماعات يمسك على نصله حتى لا يصيب. قال أبو السند المتصل: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا ابن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر. هذه الرواية فيها كلام لكنها ثابتة هنا. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. بلد آمن، وحمل السلاح يروع الآمنين ويؤذي الآمنين، لكن ليس معناه أنه إذا احتاج محتاج لحمل السلاح كالحراسة أو غير ذلك ما يحتاجه أنه يمنع مطلقا، لا، لما يأتي بيان. وقال: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وأيضا حمل السلاح. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس. وأما قتيبة فقال: حدثني مالك. قال يحيى: واللفظ له. قلت لمالك: حدثك ابن شهاب، هذا قراءة عليه، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه مغفر، المغفر ما يوضع على الرأس لتغطيته من ضرب السيوف ورمي السهام، ويسمى بالخوذة الآن، وربما سمي بالبيضة، قريب بالبيضة، يوضع على الرأس لحمايته. فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل المتعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم، لأنه أسلم ثم ارتد وخان الأمانة وقتل، فلهذا قتله في أستار، وهو متعلق بأستار الكعبة. وهذا دليل على أن مكة فتحت عنوة لا صلحا، فتحت عنوة لا صلحا. وفيه أن مكة لا تعيد من كان ملحدا ظالما غاشما. قال أبو سند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، قال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. فيه جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يكن نيته النسك. وما قاله بعض أهل العلم يتعين دخول مكة بالإحرام ليس على إطلاقه، إنما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة، أما غير مريد الحج والعمرة كيف تلزموا بالإحرام؟ قد يكون داخل لعلاج، قد يكون داخل لزيارة، قد يكون داخل لغرض ثم يمر مرورا، فإنما يتعين الإحرام لمن دخل لحج أو عمرة. ففيه جواز لبس العمامة السوداء، وفيه مشروعية العمامة لا سيما لمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مساون الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه عمامة سوداء. زاد في رواية قد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. إلى هنا بارك الله فيكم.